بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وها نحن نستأنف هذا الدرس ونستأنف مع سورة الممتحنة بعد استماعنا لقراءة السورة لإمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي. أقف مع ما تيسر في الجزء الأول منها بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحبة هذا القرآن عجيب ولا عجب فهو من عند الله جل وعلا علام الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة ونحن نستمع لهذه السورة كأنها نزلت اليوم لتعالج قضايانا ومشكلاتنا وأوضاعنا الذي يستمع إليها ويرى واقع الأمة الآن وما يتعلق بالولاء والبراء وأولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ويتقربون إلى الكفار ويوالونهم على حساب عقيدتهم ومبادئهم ثم يستمع لهذه الآيات يقول نزلت اليوم الذي يستمع إلى حرب أعداء الله وهذه المؤامرات الكبرى على الأمة وهذا التحالف الماكر ضد الأمة من الشرق والغرب وما يحدث في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي غيرها من الصفويين واليهود والنصارى والغربيين والشرقيين والمشركين يقول هذه السورة نزلت اليوم هذا هو القرآن القرآن أحبتي كما تعلمون وما نحاول أن نقف معه في هذه الدروس لم ينزل من أجل التلاوة فقط مع أهمية التلاوة وإنما نزل من أجل العمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب هذه السورة مليئة بالدروس وبالأحكام وبالأصول ومع أنها سورة مدنية بالإجماع فهي تتناول قضايا العقيدة وقضايا الولاء والبراء مع أن غالب السور المدنية تتعلق بالأحكام والسور المكية تتناول قضايا العقيدة ولكن يأتي أحيانا هذا وذاك حسب ما أو حسب ما بينا في دروس سابقة. هذه السورة أيها الأخوة تسمى سورة الممتحنة، وهو الأشهر، وتسمى سورة الممتحنة بالفتح. أما سورة الممتحنة فالسبب أن سورة الممتحنة أنها تمتحن المؤمنين في قضايا ولائهم وبرائهم، وكل يعرض نفسه على هذه السورة ليعرف هل نجح أو لا، فهي ممتحنة للمؤمنين. وتسمى الممتحنة إضافة للمرأة وهي أم كلثوم بنت أبي معاذ، عندما جاءت مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله بامتحانها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فإذن يمكن أن نقول إنها سورة الممتحنة وهو الأشهر كما ذكر العلماء، وكذلك الممتحنة أو الممتحنة، وتسمى سورة الامتحان وتسمى سورة المودة، ولكن الاسم الأول هو الأظهر فيها. سبب نزول هذه السورة له أسباب. السبب الأول في مطلعها أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل شهد بدراً وغيره، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب من أجل فتح مكة كما في صحيح البخاري وغيره أخبر نفراً من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لا يخبر بها إلا في تبوك نظر لبعد الشقة، فقد أخبر الصحابة أنه يريد أن يذهب إلى تبوك من أجل إكمال استعداداته. الشاهد أنه أخبر نفراً من الصحابة، أي عدد قليل بوجهته، ومنهم حاطب رضي الله عنه لمنزلته ومكانته ولحكم قدرها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي هنا الضعف البشري، والصحابة رضوان الله عليهم بشر، قد يصيبهم ما يصيب غيرهم كما حدث في أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا لا ينقص من مقامهم ولا منزلتهم ولا قدرهم، لأنهم أوابون تائبون راجعون إلى الله. فحاطب كان له أهل هناك ككثير من المهاجرين، وله أرحام، ربما له مال، ولم يكن من قريش، إنما كان كما في الرواية الصحيحة لصيقا بهم، أي أنه كان حليفا لبعض كفار قريش، فلأنه كان يقول لست منهم. يقول إن الصحابة هكذا جاءه الأمر، إن الصحابة الموجودين في المدينة كثير منهم له أقارب هناك يحمون أهلهم ويحمون أنسابهم، أما هو ليس له أحد لأنه ليس من قريش، فأراد أن يضع أو أن يكتب يدا على قريش حتى لو حدث شيء أن تحمي أهله وأرحامه وماله. فكتب رسالة وأعطاها امرأة كانت ذاهبة إلى مكة وقال: سلميها وأعطيها أولئك. فوضعتها في ظفيرتها، انظروا كيف كانوا يفعلون حتى ذاك اليوم وفي ذاك الزمن كيف كانوا يخفون الأمور. احنا الآن نسمع عن كيف تخفى المخدرات وكيف تخفى بعض المهربات، ففي ذلك الوقت ومع الأمور اللي ربما ما يتصور الآن بساطتها أخفتها في جديلتها في ظفيرتها، أي جدلت عليها حتى لا أحد يجدها ولا أحد يلقاها من أجل أن طبعا هذه المرأة كافرة كانت ذاهبة إلى هنيش إلى هناك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي أرسل ثلاثة من الصحابة، أرسل علي رضي الله عنه وهو راوي الحديث، والزبير والمقداد رضي الله عنهم أجمعين، وقال إنكم ستجدون امرأة، طبعا هذا بالوحي هو الذي نزل به جبريل يخبره، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والمسألة سر، فنزل الوحي لأن الأمر عظيم، إخبار قريش قبل ذلك يفوت فتح مكة، والمباغتة لها تأثير كبير في قضية هزيمة العدو، ولهذا قال ستجدون روضة تسمى روضة خاخ بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها، فوجدوا الضعينة يعني الركب وبالذات المرأة، قالوا أخرج الكتاب، قالت ما معي شيء أبدا، قال لها علي لاحظوا قوة الإيمان بالله وبرسوله، لا تخرجن الكتاب أو لا نخلعن ثيابك، يعني سنفتشك تفكيشا دقيقا، لماذا؟ لأن أمامهم وحي وحدد لهم المكان، ووجدوا المرأة أيضا في المكان، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون ومعها كتاب، فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فقامت أخرجته من عقافها، أخرجته من عقافها، فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وقال ما هذا؟ انظروا إلى الحكمة يا أخوان، أمر عظيم يتعلق بالوراء البراء وكشف سر عظيم من أسرار الأمة، انظروا كيف تعالج القضايا، بينما في داخل بيوتنا أحيانا مسائل أيسر من هذا وتنتهي إلى طلاق أو خصام أو غير ذلك، وهذه قضايا من قضايا قضية من قضايا الأمة الكبرى. يقول يا نادي النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم على حاطب بالغيب مع أنه نزل عليه الوحي في الموضوع وأخبره بالموضوع والرسالة معه من حاطب، أي هو الذي أرسلها رضي الله، فقال فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عجل عليه ولكن خاف لأنه أدرك أن الموضوع عظيم جدا وفوجئ بأنه قد كشف، لا تعجل علي يعني أريد أن أخبرك بالعذر، فقال أني كنت امرأة ملصقة من قريش وأي حليفا لهم ولم أكن منهم، فأردت أن أكسب يدا، هذا معنى الحديث اختصارا للوقت، يدا عندهم ليدافع عن أهلي وإذا حدث الفتح، لأن العدو قد يكون من شدة ردة الفعل قد ينتقم من أقارب الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكسب يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، انظروا عاقبة الصدق كان صريحا واضحا، فقال أما إنه قد صدقكم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، عمر حميته ومواقفه معروفة، لأنه كيف يفعل هذا الفعل؟ يعني كأنه جاسوس لقريش، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فنزلت السورة. حقيقة لو وقفنا هذا الدرس فقط مع هذا الحديث وسبب النزول والله ما كفى، ولكن أمامي قضايا كثيرة في هذه السورة لعلي أتناول ما يتيسر والباقي نأخذه كما قلت الدرس القادم، وإن لم يتيسر لا يمنع أن نزيد، لأننا جئنا نتدبر كلام الله جل وعلا ونقف معه ونأخذ دلالته خاصة في ظل هذا الواقع الذي نعيشه والله أعلم. إذن فهذا قصة سبب نزول هذه السورة، ثم بدأ بمناداتهم بالإيمان يا أيها الذين آمنوا، تأملوا هذه العبارات، سبحان الله كم وقفت أمام هذه الدلالة، الآن أمام قضية كبرى أيضا مرة أخرى، هذا القرآن انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدوءه مع حاطب ودفاعه عن حاطب، وعمر يقول رضي الله عنه أريد أضرب عنقه فقد نافق، ومع ذلك يقول لا إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله، لعل الله هنا تأكيد أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو من أهل بدر، وهو أيضا بيّن أن عمله كان للدنيا وليس مؤامرة أو كرها للإسلام أو تأييدا للكفر، إنما هو ضعف بشري من أجل دنيا. وهذه نقطة مهمة غفل عنها بعض الأبناء هداهم الله، بعض الشباب، في موضوع مفهوم الولاء والبراء، سيأتي إيضاحه إن شاء الله. ثم الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، لم ينادي بنداء آخر، بل حتى ولا قال يا أيها المسلمون، وإن كان المعنى إذا انفرد أحد وما يشمل الآخر، بأفضل لفظ، وهو يعالج القضية الكبرى العظيمة: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله بهذا الخطاب. ثم لأن الإيمان أيضا يعارض ما فعله حاطب رضي الله تعالى. وتجد أيضا من العجب أن الله لم يسمي حاطبا، يخاطب المؤمنين كأن القضية للمؤمنين. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع خطأ من بعض الصحابة صعد على المنبر ما قال: يا فلان أنت فعلت كذا وكذا، قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. انظروا كيف تعالج المشكلات. البعض ربما يريد أن يصلح فيفسد، ربما يوجه الخطاب لإنسان فيجرح الإنسان. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهجه، وقلت لكم لا يوجد في القرآن اسم مؤمن ولا كافر معاصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا زيد رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا، وكذلك أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قضيته كما تعلم غيره لا يوجد. هذا يدل على أهمية معالجة الإشكالات بدون تسمية إلا عند الحاجة كما وردت هنا. ثم قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ربطها أضاف إليه أولا، فهم أعداء لله، وتفرع عن أن أعداء للمؤمنين أولياء. فلهذا تلقون إليهم بالمودة، وهذه نقطة. فحاتم رضي الله عنه لم يقصد مودتهم، يكرههم، يبغضهم، هاجر منهم وتركهم، لكنها لمصلحة قدرها وضعف بشري أحاطه، عفى الله عنه وغفر له لصدقه ولحضوره وشهوده بدر ولصحة إسلامه وإيمانه، دون أن يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة لفتة ذكرها أحد المفسرين عجيبة جدا: النبي صلى الله عليه وسلم خص قوما أفرادا في قضية فتح مكة، في كبار من الصحابة لم يعلموا، فلما حدث أفشاء السر لاحظوا، نزل القرآن. طبعا الصحابة عرفوا أن القضية مع حاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وكان عمر موجود وعرفوا. ما فيه واحد من الصحابة لا قال في لسانه ولا في نفسه: انظروا كيف يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتمن هذا الرجل ولا يأتمننا، يخبره ولا يخبرنا. أبدا، أدب عظيم جدا، ويقدرون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل والوحي ينزل عليه. لعلي أضحت هذه النقطة، لم يقولوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يثق بهذا الرجل ويخبره ومعك أفشى السر ونحن ما أخبرنا ولا علمنا. أبدا، كان إيمانهم وسلامة قلوبهم. يقول هذا المنافقون، نعم، والمنافقون لا يمكن أن يأتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتلقون إليهم بالمودة، فحاطب لم يفعلها عن مودة، لكن هذا تحذير للمؤمنين أن يلقوا لهم بالمودة. ولهذا فرق العلماء هذه المسألة بين من يوالي الكفار لدنياه ومن يوالي الكفار لدينهم. وإن كان العلماء كلام طويل وتفصيل، وربما بعض الخلاف، ليس هذا مكانه، نحن فقط مع الآيات فقط، لكني أشير إليها لأن البعض هداهم الله يتعجلون في مفهوم الولاء والبراء، بل يطلقون أحيانا لفظ التكفير لمن قد يقيم علاقة مع بعض دول الغرب أو غيرها، والأمر ليس كذلك. يقول العلماء، وإن كنت المسألة أقول فيها خلاف، لكن هذا الكلام الذي أقول قال به أئمة من العلماء من السابقين والمعاصرين: من يقف مع الأعداء من أجل نصرة دينهم فلا شك في كفره. أن يوالي الأعداء لنصرة دينهم، يوالي اليهود لنصرة دينهم، يوالي الصفويين لنصرة دينهم، يوالي النصارى، هذا كله كفر لا إشكال. أما من يواليهم لأجل دنياه، مطمع دنيا أو محافظة على وضع معين وهو يكرههم ويبغضهم ولا يحبهم فهذا لا يكفر. فاستدلوا بهذه القصة العلماء على هذا الأمر أن حاطب لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا فيه جانب موالاة وإخبار بسر من أسرار المسلمين، بل سر عظيم جدا. فهذا جانب، وعى أن في المسألة كما قلت لكم أقوال أخرى، ليس هذا بيان التفصيل فيها، إنما أردت أن يحتاط الإنسان وأن لا يتعجل. وعلى أقل ما يقال فيها أنها من مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها العلماء في استنباط هذه الفائدة من هذه القصة وغيرها أيضا من الأدلة. انظروا العتاب كيف يكون، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هم الآن أخرجوكم بسبب الإيمان، ليس هناك سبب آخر لإخراجكم إلا أنكم مؤمنون، فكيف يمكن أن توالونهم أو أن تحبونهم أو غير ذلك؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل، هنا شرطية، ولا شك أن حاطب ومن معه خرجوا من أجل دينهم، من أجل عقيدتهم، من أجل مبدأهم، وتركوا أرضهم وتركوا أهلهم وأموالهم وهاجروا إلى المدينة، وقبل ذلك كان من هاجر إلى الحبشة. ثم يبين الله جل وعلا حقيقة هؤلاء الكفار، وهذه الحقيقة موجودة إلى اليوم أيها الأخوة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إذن عداوة كاملة، وفي الوقت نفسه يبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء، الأيدي بمد الأيدي والحرب والقتل، والسوء والألسن بالكلام والإيذاء، وسماه بسطا لشدة ما يفعله اللسان، وإلا فاللسان لا يبسط كما تبسط اليد، ولكن مقاربة في المعنى ولقوة التأثير. ويبسط إليكم أيديهم وودوا لو تكفروا، وهذا معنى قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة يا أحبتي أزلية. لماذا؟ الآن عندنا أناس من أبناء جلدتنا يعترفون ويقرون بمحبتهم للكفار ويقولون أبدا الكفار ليسوا كذلك، هذا كلام الله جل وعلا. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم، إن قدروا على ذلك، لأن البعض قد يقول طيب هناك كفار ما فعلوا هذا، لا يقدرون أو لا يستطيعون، وإلا ليس قصورا في العداوة، لا، صحيح أن في خلاف، وبيّلتها هذه السورة كما إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، بين الكفار لا يعاملون معاملة واحدة، ولكن الحكم دائما للأغلب. ويبسطوا إليكم أيديهم، انظروا الآن ماذا يفعل الأمريكان والروس، وماذا تفعل الصفويون، وما فعل اليهود ويفعلون في فلسطين، انظروا ماذا يفعلون، مدوا أيديهم وأسلحتهم وتدميرهم للمسلمين. اليوم أقرأ تقرير أن روسيا ما جاءت من أجل مساعدة الأسد، بل جاءت لاحتلال سوريا بالكامل، لاحتلال، وهذا الواقع الآن. انظروا القتل خلال سنة فقط ماذا فعلت روسيا في إخواننا في سوريا، انظر ماذا يفعل اليهود منذ أكثر من 60 سنة في فلسطين ولا يزالون، انظر ماذا فعلت أمريكا في العراق وفي غير العراق، انظر ماذا يفعل الصفويون في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن. هذه حقيقة أزلية ما تغيرت. هذا الكلام الذي يقول الله سبحانه وتعالى إن يثقفوكم، دليل على الاستمرار، ليس حديثا عن أمر مضى وانتهى. إن لم نفهم الكفار بهذه الحقيقة لا نستطيع أن نتعامل معهم على الوجه الصحيح. يكون لكم أعداء ويبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا، انظروا أعلام الكفار ماذا يفعل، هذه ألسنتهم، الأعلام الفاجر الكافر ومن يواليه، انظر ماذا يفعل بالمسلمين، والله يصفونهم بالإرهاب، يصفونهم بصفات هم براء منها، يقتلون المجاهدين الصادقين. أنا ما أتكلم عن فئات أخرى تنتسب للجهاد وليست من أهل الجهاد، أتحدث عن المجاهدين الحقيقيين في فلسطين، في العراق، في الشام، في اليمن، انظر ماذا يفعل. فهي حقائق أزلية من الله جل وعلا الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، الذي عندما يزل المسلمون عن هذه الحقيقة يحدث ما يحدث من مصائب وبلاء وإشكالات نعيش معها اليوم. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ثم مسألة دقيقة جدا. نتجاوز أيضا بعد أن بين حقيقة الكفار، حاتم رضي الله عنه كان فعله ليس من أجل الكفار، كان من أجل أرحامه وأقاربه. يأتي الحقيقة الأخرى، تأتي الحقيقة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. هؤلاء الذين من أجلهم خالفتم وواليتم وفعلتم هذا الفعل من أجل عاطفة معهم، لن ينفعكم يوم القيامة، لن تنفعكم. قضية أيضا مبدئية، ولن لها صفة الاستمرار إلا حال نادرة ومرت معنا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، إذا كان يفر المؤمن من المؤمن، الأب من ابنه والابن من أبيه كما مر معنا، فمن باب أولى أن يفر هؤلاء الكفار من غيرهم ويتبرؤون منهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ما فيه الحقائق أيها الأخوة هكذا. لماذا أقول هذا الكلام؟ هناك الآن من يوالي بعض أقاربه لأنهم من الأقارب، وإن كانوا قد ربما خرجوا عن الإسلام والعياذ بالله، على حساب دين الله جل وعلا. فالله يبين هذه الحقيقة المضطردة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا للجنة وهذا للنار. نعم، والله بما تعملون بصير، فيحقق هذه الحقيقة وهذه المعاني. ثم يقول الله جل وعلا، أو قبل أن نتجاوز نمر على مسألة نص عليها العلماء، ما حكم معاملة الجاسوس الذي يتعامل مع الأعداء؟ اختلف العلماء على قولين، فمن العلماء من قال إنه يقتل ولو كان مسلما، إذا ثبت أنه جاسوس يمد الأعداء بالمعلومات والأخبار المسلمين يقتل. والقول الآخر لا، أن ولي الأمر يعاقبه بما هو دون القتل بما يراه. وكل منهم استدل بقصة حاتم. أما الذين قالوا إنه لا يقتل، مع أنه أرسل خبرا وإن كان لم يتم لأن الله كشفه، لكن الأمر ثبت، قالوا الذين قالوا إنه لا يقتل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، قال صدقكم. والقول الآخر قالوا يقتل، قالوا لأن عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له إنه لا، لأنه شهد بدرا، والله جل وعلا قد غفر لأهل بدر، أي كأنه لو لم يكن شهد بدرا ولو لم يغفر فكلامك صحيح يا عمر، فإنه يستحق القتل، لكن لأنه شهد بدرا العلة كما هي في الحديث صحيح البخاري، فاستدل العلماء على أن في هذه الحالة يستحق القتل إذا رأى ولي الأمر ذلك وحكمت عليه المحكمة. لأن ومع ذلك حتى لو لم الذين قالوا إنه لا يقتل، فقد ارتكب جرما عظيما كبيرا، لأن في خيانة للأمة، فيعاقبه ولي الأمر بما يراه معاقبة ونكاية وتأديبا لغيره، لأن قضية الجاسوسية والخيانة وأن يكون جاسوسا لأعداء الله هذا أمر ليس بالأمر اليسير، يكشف عورات المسلمين، يدل على مواطن يريدها الأعداء، وهذا موجود إلى اليوم، بل حتى الآن في بعض الدول الكافرة إذا قبضت على جاسوس يتعامل مع أعدائها قتلته. ولذلك فالقول بقتل الجاسوس الذي يتعامل مع العدو قول قوي جدا، ومع ذلك هي مسألة خلاف كما قلت بين العلماء في هذا الأمر. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه الآيات كم فيها والله من العبر العجيبة. مناسبة قصة إبراهيم هي إجابة على أن حاتم رضي الله عنه مراعاة لوضع معين، وإن كان لم يقصد ذات الولاء كما بينا والمودة، لقد قد كانت لكم أسوة لاحظوا حسنة في إبراهيم وهو خليل الرحمن والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. من الوقفات العجيبة أن إبراهيم هنا انظروا ماذا يقول: براء منكم مما تعبدون من دون الله، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الله. انظروا دقة اللفظ، دقة لفظ عجيبة، ما قال إنا براء منكم مما تعبدون. فالكفار كثير منهم يعبد الله ويعبد الأصنام، إنما نعبدهم لماذا؟ يقربون إلى الله زلفى. ولو قال أن براء منكم مما تعبدون كأنه تبرأ منهم من عبادة الأصنام ومن عبادة الله. ولذلك أصحاب الفتية قالوا نفس الكلام، وأيضا استثنوا عبادتهم لله: براء منكم ما تعبدون من دون الله، أما عبادتكم لله فلا نتبرأ منها، إنما نتبرأ لعبادتكم من دون الله، أي غير الله جل وعلا. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. الآن في صحفنا يا أحبتي، هناك من يقول أنا أتبرأ من دين الكفار لكن ما أتبرأ من الكفار، هناك من يقول نحن نتبرأ من الشرك، موجود في بعض صحفنا هذا الكلام، لكن هؤلاء الكفار يحبوننا فنحن نحبهم. إبراهيم تبرأ من الجميع. كفرنا بكم، بكم واجههم، ما قال كفرنا فقط لأصنامكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا. فسبحان الله، ما حيلة وما حجة من يقول نحن ضد الكفر لكننا لا نكره الكفار، لا نكره هؤلاء الكفار، لا هذا مخالف. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقتدي بإبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة، يدل على وجوب العمل بهذا الأمر، وهو دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء ما ينسخه. فالله يعطينا هذه السورة، في هذه السورة أن قدوتكم وإبراهيم. ماذا فعل إبراهيم؟ إذ قالوا لقومي إنا براء منكم ومنكم، سبحان الله، نص عليهم على أشخاصهم، ثم الكفر أليس يقوم بأشخاصه؟ الكفر بدون من يقوم به، بدون أشخاصه، ليس مؤثرا، إنما المؤثر هم الأشخاص الكفار. نعم، عقيدة الكفر بحد ذاتها باطلة ونبتعد عنها، لكن الكفار كذلك هم الذين قاموا بهذا. بيننا العداوة والبغضاء، هل هو تأكيد؟ أليست العداوة هي البغضاء؟ بعض العلماء يقول هناك فرق. العداوة أي بيننا وبينكم العداوة الظاهرة في تعاملاتنا، في أمورنا، في مناهجنا، في كل شيء. والبغضاء في القلب، لما يأتي إنسان ويقول للشخص إنني أبغضك، فالبغضاء في قلبه. ولذلك قالوا لا بد من الأمرين: البغض في القلب لأعداء الله، وأيضا عدم التعامل معهم ظاهرا. فإذا أن نفاصل بيننا وبينهم ظاهرا وباطنا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وليس مؤقتا. سبحان الله، وقفت عند قوله تعالى أبدا. أحيانا تمر فيكم ظروف، تقرأون الصحف والإعلام، تقوم عداوة بين جهة وجهة، فرد وفرد، بلد وبلد، لكن أحيانا ليس أبدا، إنما لظرف سياسي، لمصلحة مؤقتة، وليس لعداوة حقيقية، وليست عداوة إيمانية، أي إيمان وكفر، ليست هذه العداوة التي أمر الله بها. إبراهيم عليه السلام يقول وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ أبدا. طيب، أليس لهذا الكغاية؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا أصبحتم مثلنا، طبيعي إذا أصبحوا مثلنا لا يمكن أن نعاديهم. هذه إذن هذه الآية ترسم منهجا دقيقا في قضية الولاء والبراء، وأنها ليست مؤقتة، وليست خاضعة لظروف سياسية أو لمصالح معينة. ما دام يوجد الكفر فهم أعداؤنا، وإذا انتهوا من الكفر فهم أخواننا. ولهذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كما في سورة براءة فإخوانكم في الدين. هذه الحقيقة، تابوا، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أي أصبحوا مسلمين، هنا يصبحون أخواننا. أما البعض الآن يقول عن الكفار هم إخواننا، حتى بعض المحسوبين على طلاب العلم يقول عن الكفار يقول إخواننا، وهذا كلام حقيقة مؤسف ومحزن في هذا الأمر. قد بدأ بينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذن ثم مرة أخرى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأن إبراهيم كما في آية أخرى كان عن موعدة وعدها إياه، قال لأبيه لأستغفرن لك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا لفتة، لأني لاحظت بعض طلاب العلم يقول إن إبراهيم كان يدعو لأبيه حتى نهي عن ذلك. الحقيقة لم أجد في القرآن دليلا ولا في السنة أن الله نهاه، مجرد أن تبين له أنه عدو لله تبرأ من ذلك. لاحظوا المعنى، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وقد بين الله في موضع آخر أنها كانت عن موعدة وعدها إياه، فأراد أن يفي بوعده، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه مباشرة. هذا مقتضى التوحيد، لا تنتظر أن تؤمر أو تنهى، وتعرف أنه هذا عدو لله تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء. الآيات، إذن في هذه الحالة نجد من تلك الدروس أنه لا يجوز الاستغفار للكافر ولا الترحم عليه. أخوتي، نحن في سبب الآن الواقع الإعلامي واختلاط العالم ضعف مفهوم الولاء والبراء عند كثير من الناس. لما توفي أحد مخترع هذه الجوالات التي بين أيديها وهو كافر، مات على كفره، نحن نحكم عليه بظاهره وأمره إلى الله ولا يعرف عنه أنه أسلم، هناك وجدنا في مواقعنا ومن أبنائنا من ترحم عليه. لماذا؟ قال لأنه أهدى للإنسانية أمرا عظيما فيما يتعلق بهذه الأجهزة وغيرها، أهداها للإنسانية ينال جزاءه في الدنيا وينال الذكر الحسن. هذا كله جعله الله من حكمة الله ومن عدله، أن الكافر إذا عمل عملا في الدنيا نفع فيه الناس يجازيه الله في الدنيا كما في الحديث الصحيح. أعطي مثال واحد، مثال واحد، حاتم الطائي، حاتم الطائي متى مات؟ مات من مئات السنين كما تعلم، ومع ذلك إلى الآن عرف عند الناس أن حاتم الطائي هو أكرم العرب. كنت قبل أيام في حائل، فخرجت خارج حائل فوجدت بعض الإخوة جاءوا من دولة من شرق آسيا من العجم يسألون عن حاتم في الإجازة هذه خلال أسبوعين، فقلنا لهم وما أدراكم عن حاتم؟ قالوا نعرف أنه رجل كريم، فنحن نسأل عنه في بلده في أهل عند أهل حائل وهم أهل الكرم، فالله أعطاه حقه إلى اليوم ويذكر حاتم بالكرم. ولذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا والكرم حسن يجزى بها في الدنيا، وكما ورد في بعض الأحاديث لو كان أبوك حيا أو مسلما لترحمنا عليه، فهو لم يترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ابنته وجاء ابنه عدي رضي الله عنه وأسلموا، لم يترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو محل الثناء لأنه كان كريما. فلما أحد من هؤلاء أهدى للإنسانية شيئا نافعا مثل هذه الصناعات الحديثة التي فعلا تنفع الناس يذكر بالذكر الحسن، لكنه لا يترحم عليه. الكافر لا يترحم عليه، لأن وجدنا بعض أبنائنا اختلط عليهم مفهوم الولاء والبراء وبدأوا يترحمون عليه. طيب، مسألة فرعية، هل يعزى في الكافر أو يعزى الكافر بما مات عنده؟ نعم يعزى، التعزية تختلف. لو مات مسلم وأهله كفار، خاصة يحدث هذا في عدد بلاد الغرب وغيرها، يسلم وأهله لم يسلم، يجوز تعزيتهم، فالمسلم يدعى له والكافر يدعى له بالهداية. أما إن كان الكافر هو الذي مات فننظر، إن كان أولا لا يمكن يترحم عليه، لا يترحم عليه لأنه كافر. أما أهله إن كانوا مسلمين فيدعى لهم بالخير والعزاء وإن كانوا كفارا يدعى لهم بالهداية، لأن البعض قد لا ينتبه للفرق الدقيق أن جواز التعزية وعدم الدعاء له بالرحمة، لأنه مات على الكفر فلا يدعى له بالرحمة. فأيضا هل يجوز الدعاء للكفار بالهداية وهم أحياء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. القلوب الطيبة المؤمنة تدعو حتى للكافر أن يهديه الله جل وعلا، فلا حرج في ذلك، لأن في هداية الكافر رحمة به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي الوقت نفسه عز للإسلام والمسلمين. تصوروا لو أن أحد رؤساء الدول الغربية أسلم اليوم، كم سيكون أثره على الأم؟ فإذا كنا نحن ندعو، إذا رأينا هناك ما يوجب الدعاء أو يسبب الدعاء له فندعو له، والله جل وعلا قد يجيب الدعاء قد لا يجيب، فهو حكيم عليم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، لماذا هذا الدعاء؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هزيمة المسلمين قد تكون، وانتصار الكفار قد تكون فتنة لبعض الناس. يقول: لو كان المسلمون على الحق لما هزموا. ليس كل الناس عندهم مستوى من العلم والعقل والفهم، وأيضا لو كانوا الكفار على الباطل لما انتصروا. فمن الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ولذلك إبراهيم عليه السلام يقول أيضا: واغفر لنا، لأنه مهما عملت في حق الله من عمل فأنت مقصر. فإذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام يعترف بالتقصير ويسأل الله المغفرة، فكيف بمن دونه؟ بل كان كذلك صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يغفر له: تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الشهد شهادة أن يشهد الإنسان حالة القصور، أنه مقصر، أنه مقصر. قبل يومين أو ثلاثة جاء أحد طلاب العلم وأهدى كتاب كبير جدا فيه آلاف المسائل، قرابة 3000 مسألة. فذكر أن هذه المسائل جمعت كل يوم في مسألة، كل يوم مسألة فقط تتعلق بتدبر القرآن بالمناسبة، وجمعت حصاد 7 سنوات فأطلع أصبحت مجلدا كبيرا. لماذا أقول هذا الكلام؟ فأحد طلاب العلم الموجودين قال: اللهم سلم سلم. قال: طيب، إذا كان الواحد منا وقد بلغ الآن له 40 سنة أو 50 سنة، لو في كل يوم ما عليه إلا سيئة واحدة فقط ولم يعفو الله عنه، كم ستطلع من مجلده؟ إذا كان هذا عمل 7 سنوات عمل خير طبعا هذا، وخرجت بهذا المجلد الضخم، مع أنه يوميا فقط كل يوم تخرج فائدة فقط، سجلت أصبح 7 سنوات قرابة كما قلت لكم، 7 × 3 نعم، و 350 أكثر من 2000 فائدة في مجلد. إذن لو أن الإنسان فكر أنه منذ بلغ وبدأ يسجل عليه الذنوب كل يوم يكتب عليه سيئة واحدة، كم تكون سيئاته؟ ما بالك والله يعفو عنا أننا نقع في سيئات، غيبة، نميمة، نظرة حرام إلى غيره. كم تكون الواحد لو حسب سيئات سنة؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ما لهذا الكتاب؟ يقولون يستغربون، ما لهذا الكتاب؟ هذا اليوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لو كان مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة نعم سيئة يجدها، فكم ستكون؟ يقول أحد طلاب العلم قبل أيام، يقول: والله تذكرت منذ بلغت إلى عمري، والله يقول: إن كانت سجلت علي حسناتي فستكون بالمجلدات لا يحملها السيارات فضلا، لكن لعل الله أمرنا بالله جل وعلا وبعفو الله جل وعلا وبرحمة الله جل وعلا ونأخذ، لكن لابد من الاعتبار. فإذا كان إبراهيم عليه السلام هنا يدعو بالمغفرة وهو خليل الرحمن الذي شاهد الله أنه أواب، وشاهد الله أنه حليم، وشاهد أنه إذ جاء ربه بقلب سليم، ومع ذلك يقول: واغفر لنا ربنا، ويكرر ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم إذن بل الشيخ علي الطنطاوي في قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا له كلمة تكتب بماء الذهب حول هذه الآية. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، أنا أنصح بقراءة مذكرات لما فيها من الخير والفائدة، رحمه الله يقول من الفتنة أن المسلم إذا وقع في المعاصي أصبح فتنة للكفار، قالوا لو كان دينه صحيحا ما وقع في هذا الأمر. ولذلك أحد العلماء يقول في بلاد الإسلام إذا عصى المسلم ربه قالوا عصى فلان، فلان عصى الله، لكن في بلاد الكفر إذا عصى المسلم ربه قالوا عصى المسلم، المسلم عصى ربه، إذن يصبح فتنة للكفار. فيقول لو كان دينه صحيحا لماذا يعصي الله جل وعلا، لماذا يتخلى عن دينه؟ فالشيخ علي الطنطاوي يقول هذا من معاني هذه الآية، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وأيضا ربنا من معانيها لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا. الآن هناك الآن تسلط، يمكن قرأتم قبل أيام بعض إخواننا الذين اضطروا للغرب، أقول بعضهم هداهم الله ربما ارتدوا عن دينهم ولو ظاهرا حتى يحصلوا على الإقامة في دول الغرب، فهذه فتنة، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا. إذن هذه كلها من هذه المعاني العظيمة. ثم يؤكد بعد ذلك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تأكيد هذا المعاني مما يدل على أهمية القدوة. أحبتي لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا بقدوة، لا يمكن، لا بد أن يتبع الإنسان قائدا والقائد قدوة. وإذا كانت الطيور وهي الطيور لها قائد وهو قدوة، وبعض الحيوانات كالإبل لها قدوة، لها قائد يقودها، فالبشرية أيضا كذلك. أقول هذا لماذا؟ أبناؤكم أيها الأخوة وأبناؤنا جميعا إن لم نختر لهم القدوة الحسنة فسيختارون، ربما أقول قد يقعون ويختارون قدوة سيئة. انظروا تأثير الإعلام الآن، كل منا يجلس مع أبنائه ويسألهم عمن هم قدوتك، بعبارة قد ربما يستوعب كلمة قدوتك، من أنت معجب بمن؟ ستفاجأ وسيفاجأ البعض منا أن ابنه معجب باللاعب الفلاني وهو كافر. جاء مرة مارادونا، وهذا ذكرته الصحف، جاء يلعب في مباراة في جدة، ففوجئنا بأمر عجيب جدا يحدث مع كل أسر. الشاهد أن في واحد من هؤلاء الشباب هداه الله، وإن كانت حالات شاذة والحمد لله ونادرة لكنها مهمة، قد لبس قرطا في أذنه، معروف أن النساء هي التي تربط الأقران، فجاءه واحد وقال لماذا لبست هذا القرط في أذنك؟ قال من أجل مارادونا اللاعب العظيم كذا. فعاد الذي يناقشه قالها من باب الله، قال طيب أنت الآن وضعته في أذنك اليمنى، قال لي أعرف مارادونا وضع القرط في الأذن اليسرى، قال ما في مشكلة، أخذها من اليمنى وضعها في اليسرى. ضعف عقول، نعم سخف عقول أبناؤنا الآن. وجدت يا شيخ شباب يطوفون في بين الصفا والمروة وعليهم ملابس رياضية عليها صور لاعبين كفار، فنايل نعم. يوم من الأيام كنت أطوف، فإذا ما رجل حقيقة محترم وأهله متحجبون وابنه شاب له يسعى معهم عفوا بالمسعى، عليه فنيلة فيها لاعب وصورة عود، مغني عفوا ليس لاعب، مغني معه. فقلت له يا أخي الكريم أنت في بيت الله، هذا لا يجوز أن يلبسها حتى في بيته، كيف في بيت الله؟ مغني مشهور، الابن وضعها في ظهره موجودة بالفنيلة التي يلبسها. إذن لو عندما نسأل أبناءنا، أمس حدثني أحد الأخوة يقول تسأل بعض الشباب تقول من هم أبطال الإسلام؟ عد لي 10 من أبطال الإسلام من محمد إلى اليوم، ما يعد لك 10. إذن هي القدوة، إن لم نقدم القدوة الصالحة لأبنائنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده، سيختارون القدوات السيئة. لا بد أن أجلس مع ابني وبناتي ونسأل تجد بعض البنات معجبة بفلانة صاحبة الأزياء عارضة الأزياء. إذن فطرة بشرية لا بد للإنسان أن نتخذ قدوة، إذا كان كذلك فلنختر لهم القدوة الصالحة. ولكرر الله جل وعلا قد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم، ومرة أخرى يقول لقد كان لكم فيهم أسوة، لقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة. إذن فلنختر القدوة الصالحة لأبنائنا من علماء الأمة ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك من الأنبياء، ونقرأ عليهم سيرهم ولا ندعهم يفترسوا الإعلام الفاجر، الإعلام الذي يقدم الآن قدوات خطيرة جدا. أنتم تعرفون قبل انتهت، لكن أذكر قبل 30 سنة تقريبا، أنا ما أتابع هذا المساء، ما يسمى بستيف أبرزه الإعلام كبطل من الأبطال، حتى أن البعض يريد يثبت الشباب أنه بطل الصغار ويسقط من فوق حتى ربما تتكسر قدمه إعجابا بستيف. فموضوع القدوة لا نسهل فيه. اجلس مع ابنك، اجلس مع ابنتك، تقول يا ابني أنت معجب بمن؟ ربما يقول أنا معجب باللاعب الفلاني، معجب بالفنان الفلاني، بفلان، وقد يقول لك من الكفار. تبين له أن هذا منهج خاطئ وأن هذا لا ينبغي. وتذكروا بقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وأن أسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحزاب. الشاهد أنه لا يمكن، ابنك لا بد أن لم تتخذ له الصاحب المناسب فسيختار صاحبا آخر، وكذلك إن لم تختر له القدوة المناسبة فقد يختار قدوة سيئة. طبعا لما يعجب الإنسان بأحد سيقلده، يعجب بكافر، بمغني، بلاعب، سيقلده. هذه آثار الأسوة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر هنا أن إبراهيم عليه السلام هو أسوتنا، من أجل ماذا؟ من أجل أن نتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هذه محمد صلى الله عليه وسلم، وتكرار أسوة الأنبياء كما في سورة الأنعام. نعم، أولئك الذين هدى الله بعد أن عد عددا من الأنبياء فبهداهم اقتدى، هؤلاء هم الذين يستحقون الاقتداء. إذن لا بد أن يختار ابنك صديقا فاختر الصديق المناسب، لا بد أن يكون له قدوة وأسوة وإعجاب فاختر له المناسب، وإلا لا تلومن إلا نفسك، قد ينحرف وقد تنحرف البنت لأن أعجبت بكافر أو بمغنية أو بصاحبة أزياء. وكذلك الابن قد يختار كافرا وهو لا يعلم من صغره، يقدم هذا الإعلام. الآن أبناؤنا مع هذا الجوالات ينظرون ماذا، يشاهدون ماذا، يتبعون ماذا، ونحن في غفلة، إلا من عصم الله ووفقه وسدده للعناية بأبنائه. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك في أهمية، أقول بعد اتخاذ الأسوة والقدوة ننتقل بعد هذا إلى معاني عظيمة جدا. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، الله غني عن خلقه. الذي يريد يتخذ الكفار أولياء من دون الله، الذي لا يريد أن يجعل هؤلاء الأنبياء هم الأسوة، فإن الله هو الغني الحميد، الغني بملكه سبحانه وتعالى، الغني بقدرته، والغني بعزته، والحكيم سبحانه وتعالى. أختم هذا الدرس بفوائد عظيمة، عودة على إضافة بعض الفوائد التي ذكرتها، وقفات إيمانية وتدبرية وتربوية من خلال هذا الجزء الذي أخذناه هذا اليوم من سورة الممتحنة. فأولا أن الحب والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ثانيا أنه حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد، وأن هذا قد يكون كفرا وقد يكون من كبائر الذنوب. أيضا فضيلة أهل بدر على غيرهم، فهذا الصحابي الجليل وقع في أمر عظيم جدا، ومع ذلك حضوره لبدر وشهوده لبدر كانت سببا مباركا لعدم معاقبته أو مؤاخذته بعد اعترافه وصدقه. وهذا ربما يكون للإنسان من القربات ومن الأعمال الصالحة ما تكون سبب لتكفير ذنوبه. ومعروف أن هناك من العلماء من ألف في مكفرات الذنوب، فليحرص كل منا أن يكون بينه وبين الله من العمل الصالح والقربات ما تنفعه في الدنيا والآخرة. وفي فائدة أخرى، أن هناك فرق بين فعل الكفر وبين أن يقال إنسان كافر. وضح هذه المسألة لدقتها. الآن بعض الشباب هداهم الله، وخاصة من وقعوا في الغلو، مجرد أن يفعل الإنسان أو مسلم كفرا يقولون كافر، حلال الدم والمال، بينما قد يفعل الإنسان كفرا ولا يكفر. لماذا؟ مع أنه فعل كفرا. هذه يسميها العلماء عوارض الأهلية، أي تمنع من وقوع الحكم عليه، فهي عوارض الأهلية، وهي كثيرة. من أعظمها الجهل، إذا كان إنسان جاهلا يعلم. ومنها الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمار رضي الله عنه اعترف أمامهم أو قال أنه أقر أنه كافر، وهو ليس بكافر، لكن تحت الإكراه والتعذيب. فنزل قوله تعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد يكون الإنسان يقع في خطأ يسبق سبق لسانه، كالذي أضل راحلته في الفلات ثم وجدها بعد أن يئس منها وانتظر الموت وعليها طعامه وشرابه، فلما وجدها واقفة وهو نائم قام ومسك عنقها وقال فرحا يخاطب الله: أنت عبدي وأنا ربك. هذا كفر. قال لكن لم يكفر، لأنه أخطأ من شدة الفرح. فقد يخطئ الإنسان من شدة الفرح أو الحزن، ويقع كثيرا هذا. ومنها التأول، أن يكون متأولا، كما وقع الأشاعرة أو غيرهم. المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، والقول بأن القرآن مخلوق كفر، لا إشكال في ذلك. ومع ذلك قالوا القرآن مخلوق تأولا، فلم يكفرهم العلماء، عدوهم من فرق المسلمين وإن كانوا ظلالا ومن حرم. الأشاعرة لا يقرون إلا بسبع صفات، حتى هذه السبع فيها تأول، ليست كما أثبت أهل السنة والجماعة، مع أنه ثبت عند أهل السنة أن من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الثابتة فقد كفر. المعتزلة لا يقولون بالصفات كلها تأولا، ولم يكفرهم العلماء. شيخ الإسلام يأتي لبعض أهل البدع ويبين لهم أن هذا البدع كفر، ولكنهم جهال، حتى يقولوا قولته: لو قلت أنا بقولكم هذا لكفرت، لكنني لا أكفركم. لاحظوا، الذين يتهمون شيخ الإسلام أنه من الغلاة وأنه يكفر، هذا باطل. ومن أشد الناس رحمه الله التماس الأعذار، يقول لهم، يخاطبهم: عملكم هذا كفر، ولو فعلته أنا لكفرت، يعني خرجت من الإسلام، لكنني لا أكفركم. لماذا؟ لأنهم جهال، فيعلمهم ويبين لهم، أو يتأولون أو نحو ذلك. هذه مسألة إذن لا نتعجل فيها، لأن بعض أبنائنا لما يأتون مفهوم الولاء والبراء، أنا لا أتحدث تمييعا للقضايا، لا والله يا أخوان، لكن حماية لديننا وعقيدتنا. الولاء والبراء له أصول وله ضوابط وله منهج. متى يكفر الإنسان؟ متى لا يكفر؟ مثل موضوع التحكيم الشريعة، متى يكفر ومتى لا يكفر؟ هناك شباب اندفعوا، لم ينتبهوا للوازم التكفير وآثار التكفير وعوارض الأهلية، كيف يلقون الله جل وعلا وفهمهم كلاما على غير وجه للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مثل قول من لم يكفر الكافر فهو كافر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقصد من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، كما هو الآن عندنا بعض كتابنا، أحدهم يكتب ويقول: اليهود يقولون نحن على حق، النصارى يقولون نحن على حق، المسلمون يقولون حق، يقول ما أدري من هو الذي على الحق. نعم، وقال هذا الكلام وكتبه، كتبه في جريدة الرياض قبل 1411. بعضهم يقول لا نكفر اليهود والنصارى إلا من عادانا، مسألة سياسية، مسألة سياسية،
إلا من عادانا، بل كل يهودي ونصراني ومن هو على منهج الغلاة الرافضة الصفويين كافر، لا إشكال في ذلك عندنا. فالمسألة دين وعقيدة ومبدأ، لكن هناك أحيانا فرق بين هؤلاء، فهؤلاء هم الذين يكفرون، لكن طيب هل نكفر هؤلاء الأشخاص؟ قد يكون جهالا نبين لهم، قد يكون عوار الأهلية نبينها. إذا زالت طيب لمن التكفير؟ التكفير للعلماء ليس لعامة الناس، التكفير للقضاة، لكبار العلماء الذين يعرفون ضوابط التكفير ومتى يكفر الإنسان ومتى لا يكفر، وبعد الجلوس معه وبعد مناقشته، وقد يكون هناك مانع يمنع من نزول التكفير عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب رضي الله عنه وسأله وأجابه حاطب، ومع ذلك منع عمر أن يقتله. فهذه مسألة مهمة أيضا في هذا الجانب. أيضا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، قدم الجار والمجرور عليك وإليك، لأنه إذا أراد الإنسان النجاة من هؤلاء الكفار المجرمين أن يلجأ إلى الله، ففروا إلى الله. يتساءل بعض كيف نحمي ديننا نحمي عقيدتنا؟ بالفرار إلى الله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تكررت في القرآن في أكثر موضع الصبر والتقوى تحمينا من هؤلاء الكفار المجرمين، فأبشروا النصر قريب. حقيقة أمس وجدت شابا طالبا في الجامعة وقال عندي فهم لآية أريد أنصح، قلت ما هي؟ قال عند قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب. قلت ماذا فهمت؟ قال معروف كلام المفسرين أن الله سبحانه وتعالى قربه من أوليائه ونصره لأوليائه. قلت هذا صحيح. قال لكن أنا جاءني فهم، هل هو صحيح أو لا؟ قلت ما؟ قال أفهم منها أن نصر الله بيننا وبين كأنه قريب جدا، الخطأ منا التقصير منا، من لم يذهب يأخذ هذا النصر ما يستاهل. قلت والله معنى عظيم جدا، معنى صحيح. قال النصر موجود، ألا إن نصر الله قريب، لكن إذا أنتم ما تريدون النصر، لم تستعدوا للنصر، لم تجاهدوا في سبيل الله، لم تأخذوا بأسباب النصر، ما تستاهلون النصر. فلا تجعلوا الأمر يتعلق بالله، لماذا لا ينصرنا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ نصر الله قريب. لكن أنتم هل أنتم فعلا أهل للنصر؟ هل أنتم فعلا تقدمتم للنصر؟ هل سعيتم للنصر؟ التقصير منكم. مثل إنسان عنده الماء قريب يقول أنا عطشان، طيب الماء أمامك، مد يدك وخذ الماء. لكن إذا ما مددت يدك تنتظر واحد يأتي يضع في فمك وأنت قادر عليه؟ فحقيقة معنى عظيم، نعم نصر الله قريب. ولذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذين أخذوا بحكم الله وبشريعة الله وبدين الله. أما جالس إنسان لا يأخذ بهذا يقول أين نصر الله؟ لماذا لا ينصرنا الله؟ لأنك لم تسعى لنصر الله، لأنك لم تأخذ بأسباب النصر. فهذا معنى عجيب وجميل في معنى ألا إن نصر الله قريب. عليك توكلنا هنا في هذه السورة وإليك أنبنا، فنتوكل عليه سبحانه وتعالى وننيب إليه ونخاف من معاصينا. قد يخذل الجيش بمعصية، الجيش يخذل بمعصية. ماذا حدث لأهل أحد؟ مخالفة بعض الرماة، الرماة جزء من الجيش، والذين خالفوا بعضهم، وتحدث هزيمة ويقتل فيها 70 صحابيا منهم حمد رضي الله عنه وغير، بل يشج النبي صلى الله عليه وسلم وتكسر رباعيته ويسيل الدم على وجهه لخطأ. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلنا عند أنفسكم، لا نحمل وننظر ونقول أعوذ بالله نسيء الظن بربنا، لا والله نسيء الظن بأنفسنا ونحمل المسؤولية أنفسنا وبتقصيرنا. وهنا يتحقق الأمر بإذن الله. أيضا من تلك الوقفات كما قلت وأكرر أنه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الممتحنة يعالج قضية كبرى من قضايا العقيدة. يا أيها الذين آمنوا، هل نحن نعالج مشكلاتنا في بيوتنا بهذا اللطف وليتلطف؟ هل نحن بعض الناس يقيم الدنيا في بيته من أجل أمر يسير وينتهي إلى أمر كبير، إلى طلاق أو عداوة، يقيم المشكلة مع جيرانه والأمر يسير؟ فما أحوجنا إلى هذا المنهج؟ فإذا كان الله جل وعلا في سورة الممتحنة يعالج قضية كبرى فيها كفر وإيمان، كفر وإيمان، بخطاب يا أيها الذين آمنوا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. فإذا عالجنا قضايانا برفق ومودة ولطف، أبشروا، قلت لكم في سورة الكهف وجدت القضايا الكبرى في الشريعة في الإسلام في القرآن تعالج برفق. من أكبر قضية مرت بيعقوب عليه السلام هو فقد ابنه، يا بني اذهبوا فتحسسوا، شوف تحسسوا من يوسف وأخيه بدون جلبة، بدون أن يلفت الأعداء، من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله يلقون كامل. وما هي إلا الآية التي بعدها يجدون يوسف، الآية اللي بعدها مباشرة، أصحاب الكهف ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لو راح وهو في جلبته قالوا شو القضية من هذا، وليتلطف. الأمور الكبرى العظيمة تحتاج هدوء، تحتاج تلطف، تحتاج طمأنينة، وتنحل بإذن الله. أما الجلبة والصراخ والمشكلات داخل البيت مع الجيران مع الأقارب يعقدها يكبرها. نأخذ من القرآن هذا المنهج كما بيّن قبل قليل. أيضا أكبر قضية عند المؤمن قضية العقيدة والتوحيد، هي القضية الكبرى، قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ليست مصالح تجارية وإلا لقضية سياسية، لا لا، قضية عقيدة أبدا حتى غائية تؤمن بالله وحده، هذه الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها مع واقعنا هذا اليوم. أيضا لاحظوا التدبر، يخرجون الرسول وإياكم، طيب أليست السورة مدنية؟ سورة مدنية، طيب لماذا ما عبر بالفعل الماضي؟ ما قال أخرج الرسول وإياكم؟ هو الآن يخاطب صحابة، يخاطب الرسول والصحابة الذين أخرجوا. انظروا التدبر بعض العلماء، قال يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي متى ما تهيأ لهم أن يخرجكم سيفعلون، يعني لو رجعتم مرة ثانية إلى مكة سيخرجونكم، سيخرجون غيركم من بلادهم، فهو فعل مضارع يدل على التكرر على الحدوث والتجدد والاستقبال، فعبر يخرجون الرسول وإياكم، ما قال أخرجوا الرسول وإياكم، وهذا معنى بليغ وعظيم من بلاغة القرآن، أن هذا منهج الكفار، الضغط على المسلمين، الضغط على أولياء الله، محاربة أولياء الله، هذا قضية سنة مضطردة. فهذا التعبير الذي نمر عليه قد لا ننتبه له يجعلنا نقف، فهم يلاحقون الدعاة، يلاحقون المجاهدين، يلاحقون المسلمين، وهذا من الإخراج، يخرجون الرسول إليكم، لماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، هذه العلة وهذا هو السبب. يخرجون الرسول وإياكم، قدم الرسول لعظم مقامه وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، يخرجون الرسول وإياكم، فقدمه لمكانته ومنزلته صلى الله عليه وسلم. تسرون إليهم بالمودة، ما فائدة إسراركم الله يكشفها؟ الله سبحانه وتعالى هو المطلع، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه وتعالى. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، نعم الله سبحانه وتعالى يعلم ما أخفيهم. فالإنسان يا أخوتي، بعض الناس لا يمكن أن يرى الحرام والناس يرونه، وهذا جيد جيد، لكنه إذا خلى انتهك محارم الله. طيب أين رؤية الله جل وعلا؟ أعوذ بالله أن يكون الله أهون الناظرين إليك، أن يكون الله جل وعلا هو أهون الناظرين إليك، يعني البشر تقتق منهم وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه. إذا كنت لو دخل عليك إنسان وحاشاكم وهو يرى محرما لأغلق الجهاز أو غيره، طيب الله يراك سبحانه وتعالى، فلا يكون الله جل وعلا أهون الناظرين إليك. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الحديث معكم حول هذه السورة حديث عظيم، أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وبارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.